أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان كما شاءت قدرته وآتاه رشده كما اقتضت حكمته. أحمده تعالى بما حمد به نفسه وحمده المطهرون من خلقه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا راد لما قضى ولا معقب لما حكم، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله المبلغ لدعوته البشير برحمته، صلى الله عليه وعلى الأطائب من عترته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العلي العظيم. يهتم الإنسان في هذه الحياة بوقاية أبنائه وأفراد أسرته وعائلته عن المكاره والأخطار، يسعى لتجنيبهم ما يسبب لهم المرض والألم، وإذا أصيب أحد منهم بشيء من ذلك يسعى لعلاجه ليتجاوز مرضه وألمه. وهذا هو الأمر الطبيعي في تحمل الإنسان لمسؤوليته العائلية، ولكن على الإنسان أن يوسع أفقه فيفكر في تجنيب أفراد عائلته المساوئ الروحية والأخلاقية، لأن شقاء الإنسان وبلاء الإنسان لا يأتي بسبب المشاكل المادية فقط. صحيح أن الأمراض الجسمية تسبب للإنسان عناء، وصحيح أن الحاجات المختلفة لحياته في هذه الدنيا إذا لم تتوفر تسبب له مشقة وعناء، ولكن الإنسان ليس جسما فقط، ليس مادة فقط، وليس دنيا فقط. لذا على الإنسان أن يفكر أيضا في السلامة الروحية المعنوية الأخلاقية لأفراد عائلته، وأن يقيهم الأمراض والجراثيم والميكروبات التي يمكن أن تتسلل إلى أرواحهم ونفوسهم، كما أن عليه أن يفكر في توفير الراحة لهم في الآخرة وليس في الدنيا فقط. إنه يهتم بأن تعيش عائلته في سكن مناسب في هذه الدنيا، ولكن ماذا عن الآخرة؟ هل فكرت في السكن المناسب لعائلتك في الآخرة؟ إن القادر المتمكن يفكر كيف يوفر السكن لأبنائه، يبني شققا أو بيوتا، يقول هذه للأبناء، كذلك عليه أن يفكر في سكنهم وفي منزلهم في الآخرة. هل هذا ممكن للإنسان؟ نعم ممكن، بإمكان الإنسان أن يسعى وأن يجتهد من أجل السلامة الروحية لأفراد عائلته ومن أجل تأمين مستقبلهم الأخروي. وهذا ما تشير إليه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم. ولكن الأمر لا يقف عند هذا الحد، أن يقي الإنسان نفسه من النار، وإنما هناك حد آخر: وأهليكم. على الإنسان أيضا أن يفكر في وقاية أفراد عائلته من النار، هذه النار التي وقودها الناس والحجارة. كيف يتمكن الإنسان ويستطيع الإنسان من القيام بهذه المهمة؟ يمكن الإشارة إلى ثلاثة أساليب وآليات. الأسلوب الأول هو التعليم، لأن جزءا من انحرافات الإنسان ومشاكله ناتجة من جهله، فإذا علم وعرف، المعرفة أسلوب من أساليب الوقاية. ولذلك جاءت النصوص تأمر الإنسان بأن يصرف جهدا في تعليم أفراد أسرته، يعلمهم المعارف التي تنفعهم، يعرفهم بالحقائق التي تساعدهم على تجاوز المفاسد والأسواق. ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: علموا أنفسكم وأهليكم الخير وأدبوهم. المعرفة أمر مهم يساعد الإنسان على الكمال وعلى الرقي وعلى تجنب الانحراف والفساد. وورد عن الإمام الصادق عليه السلام ما يشير إلى أن على الإنسان أن يتعرف على الأضرار، على التوجهات الفكرية السلبية الموجودة في عصره، فيسبق إلى تحصين أبنائه تجاهها. أنت تعيش في هذا العصر، ما هي التيارات المنحرفة فكريا؟ ما هي الاتجاهات الفاسدة عقديا وفكريا؟ عليك أن تحصن أبنائك وأفراد عائلتك منها إن كنت تستطيع أنت، وإلا فعليك أن توصل أبنائك وعائلتك بالمنابع المفيدة التي تنفعهم وتفيدهم. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: بادروا أحداثكم. أحداثكم يعني أبناءكم الصغار، بادروا أحداثكم بالحديث قبل أن تسبقكم إليهم المرجئة، وكانت فرقة منحرفة. وأيضا في تفسير هذه الآية ورد عنه عليه السلام: علموا أنفسكم وأهليكم الخير وأدبوهم. إذن الوسيلة الأولى هي التعليم، توفير المعرفة للأبناء وأفراد العائلة، أن نوفر العلم، أن نوفر المعرفة لأفراد العائلة. وقد أصبح الآن أمرا ميسورا، لأن الوسائل قد توفرت، وبإمكان الإنسان أن يوفر لعائلته أجواء معرفية علمية مفيدة. الوسيلة الثانية هي التوجيه. ليست المعرفة وحدها كافية لدفع الإنسان نحو الخير، هناك موانع تمنع الإنسان وتصده عن الخير، غير الجهل، مثل الغفلة، مثل الاستجابة للأهواء والشهوات. ولذلك لا يكتفى بالمعرفة والعلم، وإنما لا بد من التوجيه ومن التذكير. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، هو يعلم ولكنه يحتاج إلى تذكير، ربما يكون غفل، نسي، اندفع اندفاعا شهوانيا فيحتاج إلى توجيه. ولذلك على الأب، على العائلة أن توفر التوجيه لأفرادها وليس المعرفة فقط. عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله الإمام الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قلت: هذه نفسي أقيها، فكيف أقي أهلي؟ قال عليه السلام: تأمرهم بما أمرهم الله به، وتنهاهم عما نهاهم الله عنه، فإن أطاعوك كنت وقيتهم، وإن عصوك كنت قد قضيت ما عليك. تؤدي الواجب الذي عليك. وورد عن الإمام الصادق عليه السلام قال: لما نزلت هذه الآية قوا أنفسكم وأهليكم نارا، جلس رجل من الأصحاب يبكي وقال: أنا عجزت عن نفسي وكلفت أهلي، أنا نفسي الله أضبطها، بعد أهلي. فقال صلى الله عليه وآله: حسبك أن تأمرهم بما تأمر به نفسك، وتنهاهم عما تنهى به نفسك. ليس مطلوبا منك أكثر من توفير المعرفة. والأمر الثاني التوجيه والتذكير. بعض الناس يتعبون أو يسأمون من تذكير أهلهم بالخير، بعد قلت له مرة ومرتين وثلاث، التذكير لا مدى له. التذكير ينبغي أن يكون دائما مستمرا وبأساليب مختلفة، ربما تكون اللغة التي استخدمتها، الأسلوب الذي استخدمته لم يكن مؤثرا، عليك أن تستخدم أسلوبا آخر وأن تغتنم مختلف الفرص. إذا كان ابنك لا يواظب على صلاة الجماعة، لا تسأم من تذكيره عبر قصة، عبر خبر، عبر آية، عبر حديث. فكر دائما وأبدا أن تذكره وأن تدعوه إلى صلاة الجماعة، وكذلك إلى سائر الالتزامات الدينية الواجبة أو المندوبة. رواية عن الإمام الصادق عليه السلام: مر الصبي فليتصدق بيده بالكسرة والقبضة والشيء. يعني علم ابنك، اعطيه ريال، اعطيه مبلغ، قل له ودي للفقير. هذا له اثر كبير في نفس الطفل، يتعلم وينشأ على اساس العطاء وعلى اساس البذل والاهتمام بمعاناة الفقراء. هناك بعض الآباء يهتمون بهذا الجانب، ينصح ابنه: ابني الموضوع الفلاني، المسجد الفلاني يحتاج إلى تنظيف عناية، ليش ما نروح ننظفه؟ المناسبة الفلانية تحتاج إلى مشاركة، لماذا لا نشارك فيها؟ بعض الآباء لديهم هذا الأسلوب التربوي، يأمر ابنه بالمشاركة، يأمر ابنه بالخدمة، يأمر ابنه بالاحترام. إذا جاء الولد يسلم على جده، الأب يأمر: قبل يد جدك، قبل رأس جدك. الولد ما ملتفت، لكن الأب ينبغي أن يلفت نظره. وكذلك خدمة الآخرين، احترام الآخرين، هذه التربية، هذا التذكير والتوجيه له دور كبير. الأمر الثالث القدوة، أن يكون الإنسان قدوة لعائلته في عمل الخير. بعض الآباء يتصور أنه هو يتخفى بالأعمال السيئة، إذا سافر، إذا راح بعيد عن أنظار عائلته يأخذ حريته، بس بين عائلته لا، يظهر نفسه صالح. ليش؟ علشان أولاده ما تنخدش صورته في أذهانهم، وحتى أولاده أيضا لا يتجهون اتجاه الانحراف. أي وعظ سيفيده هذا الأب هل سيؤثر وعظه في أولاده إذا كان هو غير ملتزم؟ هي موعظة لا تخرج من قلبه حتى تقع في قلوبهم. بعض الآباء ينتظرون نوم أبنائهم حتى يطلعوا على بعض الأفلام والمسلسلات، يقول مو زين الولد يشوفها. طيب إذا مو زين الولد يشوفها أنت ليش تشوفها؟ الإنسان ينبغي أن يكون قدوة لعائلته. الإمام الصادق عليه السلام في رواية لما نزلت هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال الناس كيف نقي أنفسنا وأهلنا؟ قال اعملوا الخير بالعمل وليس بالكلام فقط، وذكروا به أهليكم وأدبوهم على طاعة الله. إننا يجب أن نتحمل المسؤولية تجاه عوائلنا، أن نتحدث لهم عن الخير، وأن نأمرهم بفعل الخير، وأن نكون قدوة لهم في فعل الخير، حتى نكون مطبقين ومنفذين للآية الكريمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المبادرين إلى أعمال الخير. اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا عن معاصيك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولجميع آبائنا وأمهاتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنه غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما دائما أبدا، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، أبي القاسم محمد. اللهم صل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك. اللهم صل عليهم صلاة دائمة نامية زاكية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. جاء في السيرة النبوية أنه وجد رجل مقتول من قبيلة جهينة ولا يعلم قاتله، فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله لذلك، وأمر باجتماع المسلمين في المسجد، وصعد فيهم خطيبا قائلا: أيها الناس، أيقتل إنسان ولا يعلم قاتله؟ والله لو كان أهل السماوات والأرض اشتركوا في دم مسلم واحد بريء أو رضوا به لكان حقا على الله أن يكبهم كلهم على مناخيرهم في نار جهنم. حق الحياة أول حق من حقوق الإنسان تتفرع عنه وتنبثق عنه سائر الحقوق. الحياة هذا قرار إلهي ومنحة إلهية للإنسان. الله تعالى الذي خلق الإنسان هو الذي قرر له الحياة ومنح له الحياة، ولا يجوز لأي جهة أن تصادر هذا القرار أو تمنع تنفيذ هذا القرار. من حاول وعمل لمصادرة قرار حياة أي إنسان فإنه يكون قد تحدى أمر الله سبحانه وتعالى. إلا بحق، إذا كان هذا الإنسان معتديا ظالما يستحق القتل يستحق الموت، هذا بحث آخر. أما بغير حق فهذا لا يصح أبدا ولا يقبله الله، وهو عند الله من أعظم الحرمات. حرمة الدماء من أعظم الحرمات في الإسلام، ولذلك أكدت عليها الآيات وأكدت عليها النصوص. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. النفس الواحدة لها حرمتها ولها قداستها ومكانتها عند الله سبحانه وتعالى. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. بقية المعاصي، بقية الجرائم، بقية الانحرافات في مجال لمعالجتها بشكل أو بآخر، لكن مسألة الدم خط أحمر. وعنه صلى الله عليه وآله: لا يحولن بين أحدكم وبين الجنة كف من دم أصابه، ولو بمقدار كف من دم تسفكه من إنسان بغير حق، هذا يحول بين الإنسان وبين الجنة. ليس فقط مباشرة القتل، وإنما الإسهام في القتل ولو بكلمة. هؤلاء الذين يحرضون الناس عبر الفتاوى، عبر ثقافة التحريض على الكراهية، هؤلاء شركاء في الدماء التي تسيل من الإرهابيين ومن التفجيريين والانتحاريين الذين يعطونهم الفتاوى ويوجهونهم بهذه التوجيهات. هم محاسبون أمام الله عن هذه الدماء التي تسفك. ورد عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: من شرك في دم حرام بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. لا شيء أبدا يبرر سفك الدم الحرام. تأملوا هذا النص الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وآله: لزوال الدنيا جميعا أهون على الله من دم يسفك بغير حق. أراد الإسلام أن ينشئ مجتمعا يحترم حق الحياة، يقدس الحياة، يعطي للدماء حرمتها ويحذر من انتهاك هذه الحرمات، خاصة وأن الإسلام جاء في مجتمع جاهلي كان يحترف الحروب ويحترف سفك الدماء، فجاء لكي يرسي بناء مجتمع جديد. وبالفعل في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله حتى مع الأعداء، كل الحروب والغزوات كان هناك سعي من النبي صلى الله عليه وآله لتقليل عدد الضحايا وعدد القتلى من الطرفين. ولكن مع الأسف الشديد ابتليت الأمة في تاريخها الماضي وفي واقعها المعاصر بتوجهات تدعو إلى سفك الدم الحرام، وأصبحت الأمة وكأنها تفتقد حرمة الدماء، وكأن الدم لا قيمة له، وكأن الحياة لا قيمة لها. وخاصة في هذا العصر نحن نرى الحكومات والسلطات لا مانع للحاكم من أجل أن يبقى على العرش، من أجل أن يبقى في الحكم، أو من أجل أن يدافع عن بعض الامتيازات، لا مانع لديه أن يسفك دماء الألوف من أبناء شعبه، من أبناء مواطنيه. استخدام العنف والقوة المفرطة من قبل السلطات، من قبل الحكومات في التاريخ الإسلامي وفي الواقع العربي والإسلامي المعاصر، هذا أمر يندى له الجبين. وكرد فعل لذلك أيضا اتجهت مجاميع من أبناء الأمة بهذا الاتجاه، فأصبحت عندنا مجاميع تمارس سفك الدماء وتفخر بالأرقام والأعداد الكبيرة من الضحايا ومن الخسائر التي توقعها. وفي صفوف من؟ في صفوف المدنيين، في صفوف الأبرياء. يتحير الإنسان كيف أن إنسانا يدعي الإسلام وينتمي إلى جهة إسلامية ويدعي أنه يريد خدمة الإسلام ونصرة الإسلام، كيف تقبل نفسه، كيف يندفع لكي يفجر نفسه في وسط مسجد، في وسط مصلين مسلمين؟ أي إسلام من هذا الإسلام؟ أي دين هذا الدين؟ يستهدف الأبرياء، يستهدف الناس الآمنين في المساجد، في الأسواق. أواخر شهر رمضان المبارك المنصرم وفي أيام العيد شيع المسلمون عشرات أو مئات الضحايا والقتلى من تفجيرات داخلية، من أعمال إرهابية داخلية. إنهم يجترئون على بعضهم البعض أكثر مما يجترئون على الأعداء. الاحتلال الأمريكي للعراق، عدد من قتل من الأمريكان 4000 وشوية ومئات، 4400 وشوية. أما من قتل من العراقيين يزيدون على 100,000، وبعضهم يوصلها إلى مئات الألوف. أي دين هذا الدين؟ أي ضمير هذا الضمير؟ هذه الأيام حصلت مجموعة من التفجيرات في مناطق مختلفة من العالم الإسلامي، في الجزائر، في أفغانستان، في باكستان، في العراق، في نيجيريا. يتألم الإنسان كيف أن مجتمع المسلمين تحصل فيه مثل هذه الأعمال ومثل هذه الأفعال الفظيعة وبعناوين إسلامية. في باكستان تفجير استهدف مسجد، وناس يصلون في الصلاة، ومع ذلك استهدفهم انتحاري وفجر نفسه وسط المصلين في شمال غرب باكستان صلاة الجمعة، ما أسفر عن مقتل 47 شخص غير عشرات الجرحى. ناس يصلون وفي يوم الجمعة مع ذلك يستهدفهم. في العراق أيضا مسجد أم القرى في بغداد ويؤمه إخواننا أهل السنة أيضا حصل فيه تفجير تبناه أو اتهم به أو طرح على أنه من أفعال القاعدة، ناس مصلين، مع ذلك تفجير في وسط المسجد وعدد كبير من القتلى والجرحى. وهكذا في مناطق مختلفة من العراق في هذه الأيام الأخيرة، مجموعة من التفجيرات حصلت في العراق في مناطق مختلفة وكلها تستهدف الأبرياء، وناس في أسواقهم في مناطقهم آمنين، مع ذلك تحصل هذه التفجيرات. في باكستان سيارة ملغومة انفجرت في هجوم انتحاري في أول أيام عيد الفطر، يوم عيد ومسلمون مشغولون بصلاة العيد، وتحصل مثل هذه التفجيرات. مثل هذه الأعمال ينبغي أن تستوقف النظر والانتباه. هناك خلل سياسي، هناك خلل ثقافي، هناك خلل اجتماعي. هذه الأمة التي يقدس دينها الحياة ويحترم الحياة، ويقول قرآنها الكريم من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، من المعيب والمشين أن تحصل مثل هذه الأفعال والأعمال في هذه الأمة. ولكن المشكلة ترتبط بخلل كبير تعيشه هذه الأمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح ما فسد من أمور المسلمين، ونسأل الله تعالى أن يدفع عنا وعن جميع المسلمين المكاره والأسواء. اللهم آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات، واكفهم صروف الزمن وضروب المحن، واجمعهم على الحق واهدهم السبيل، واكفف عنهم الأيدي الظالمة، وقل لهم في البدء والخاتمة إنك على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.